وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وصدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أميرة القصر وقضية العصر، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، قبل أن تغرق السفينة بالجميع. ثانيا، أمانة الكلمة وأزمة العقل المسلم. ثالثا، أين الولاء والبراء. رابعا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأخيرا، هذا هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فأعيرون القلوب والأسماع جيدا أيها الأحباب الكرام. والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، قبل أن تغرق السفينة بالجميع، أحبتي في الله، حملة إعلامية مبالغ فيها بشكل مثير تستفز مشاعر كل مسلم صادق غيور، حول حادث وفاة الأميرة البريطانية ديانا مع عشيقها بعد حفل عشاء رومانسي ساهر في مدينة باريس. الحدث في ذاته لا يستحق منا أبدا أن نهتم به، لولا ما قرأت من كلمات وما سمعت من آهات وأنات وتوجعات، وما رأيت من حالات واعتقادات تصيب عقيدة الولاء والبراء بطريق مباشر. لولا ذلك ما وقفت اليوم مع حضراتكم هذه الوقفة لأفرد خطبة جمعة كاملة لمثل هذا الموضوع. فلقد رأيت أنه من الواجب الذي سأسأل عنه بين يدي الله جل وعلا أن أقف اليوم مع حضراتكم وقفة متأنية مع هذا الحدث، لأستخرج منه الدروس والعظات والعبر التي تربي النفوس وتربط القلوب بعلام الغيوب جل وعلا. الداعية الصادق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. الداعية الصادق هو الذي ينبض قلبه بحب أمته ويتمزق قلبه في الوقت ذاته حسرة على ما أصاب الأمة من انحراف مزجر عن منهج الله وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فهو يستغل الأحداث المتجددة ليطرق على الحديد وهو ساخن، ليستخرج الدروس التربوية والعظات الكبيرة والعبر المفيدة. لذا الداعية الصادق هو الذي يختار اللحظة المناسبة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال درجة الانصهار ليجلي لأمته المنهج التربوي الإسلامي اقتداء بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك حدثا من الأحداث في مكة أو المدينة في حياة الرعيل الأول إلا ووظف النبي هذا الحدث توظيفا تربويا فعالا رائعا، إذ أن التربية بالأحداث المتجددة من أعظم وسائل التربية. ومن ثم وقفت اليوم بين يدي حضراتكم محذرا أبناء أمتي قبل أن تغرق السفينة بالجميع بالصالحين والطالحين والمهرجين والساقطين. فنحن جميعا يا إخوة نركب سفينة واحدة، يركب هذه السفينة الصالحون والطالحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري من حديث النعمان، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي ضربوا القرعة على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقى الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، يركب السفينة الصالح والساقط، السقي والشقي. إن نجت السفينة نجا الجميع، وإن هلكت السفينة هلك الجميع. هذا الواجب الثقيل، واجب الأخذ على أيدي المهرجين، واجب الأخذ على أيدي الساقطين، واجب الأخذ على أيدي الواقعين في حدود رب العالمين. هذا الواجب يا إخوة قد حمله الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، كل بحسب قدرته، كل بحسب استطاعته، كل بحسب فكره وعطائه وقدراته. ففي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن رأيت منكرا أيها المسلم فغير هذا المنكر بيده، إن استطعت ذلك بالضوابط الشرعية والقواعد والأصول المرعية، فإن عجزت فبلسانك، فإن عجزت فبقلبك. ولا عذر لك عند الله جل وعلا إن لم تغير هذا المنكر بقلبك. وتغيير المنكر بالقلب أيها الأخيار يقتضي منك أن تترك المكان الذي يرتكب فيه المنكر وأنت عاجز عن تغييره، ويقتضي منك أن تبغض المنكر وأهله. تغيير القلب يجب عليك أيها المسلم الكريم أن تبغض المنكر وأهله، هذا الواجب. إن لم تتحمله الأمة وقع بالأمة كلها عقاب الله وعذابه وسخطه. ويتعرض لهذا العقاب الصالحون مع الصالحين. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي بالسبابة والإبهام. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. فواجب على الأمة تجاه هذه المهزلة التي تشهدها على صفحات الجرائد بل وفي جل بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجب على أهل الإصلاح من الصالحين على أهل المعروف المنكرين للمنكر أن يحذر الأمة من هذه السفاسف الرهيبة للأمور وأن يذكر الأمة بقضاياها الكبرى التي أراد لها الغرب أراد لها الأعداء أن يصرفوها عنها وسقط في هذه المصيبة وهذا الفخ الخطير. كثير ممن يديرون الآن دسة التوجيه والتربية والقيادة في بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. واجب عليك أيها المسلم يا من من الله عليك بالعلم والعقل والفهم الرشيد السديد أن تقوم اليوم مذكرة وأن تقف اليوم محذرة لأننا نعيش زمنا فتنة نعيش الزمن الذي قدم فيه الساقطون الزنا وأهل الدعارة ليكون القدوة لشبابنا ليكون القدوة لنسائنا وبناتنا. وقد وصف الصادق هذا الزمان وصفا دقيقا محكما كما في صحيح كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والحاكم في المستدرك وصحح الحديث الالباني من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صدق المصطفى ورب الكعبة لقد تكلم التافهون الآن وأفرد للتافهين الصفحات الطوال وأفرد للتافهين الساعات الطوال ليحركوا عقول الأمة ليوجهوا شباب الأمة توجيها يناقض تماما ما أراده الله جل وعلا وما أراده المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمة أوجب الله عليها أن تحمل مشعل الهداية لهذه البشرية كلها ولملا وبين يديها كتاب الله جل وعلا وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزداد هذا الواجب عليك الآن أيها الأخ الحبيب لأننا نعيش هذا العصر الذي خان فيه كثيرا من أهل الفكر الأمانة وتعرض فيه العقل المسلم لأزمة حقيرة تخلع القلوب الحية. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز أمانة الكلمة وأزمة العقل المسلم. أمام كل حدث نرى هذه الأزمة أمام كل مصيبة نرى أزمة العقول المسلمة ونرى مدى التفاهة لكثير ممن يديرون دفة التوجيه والقيادة على صفحات الجرائد والمجلات ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة الكرام الكلمة أمانة. الكلمة في الجريدة في الإذاعة في التلفاز في المسجد في الوظيفة في الشارع الكلمة التي ينطق بها الإنسان أمانة أمانة ثقيلة أمانة عظيمة. الكلمة شأنها عظيم، الكلمة خطرها جسيم، ولم لا؟ ولم لا؟ فبكلمة واحدة يدخل المرء دين الله، وبكلمة واحدة يخرج المرء من دين الله، وبكلمة واحدة ينال المرء رضوان الله، وبكلمة واحدة ينال المرء سخط الله. قال جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة، هذه الأمانة العظيمة، أمانة الكلمة، أمانة توجيه العقل المسلم، هذه الأمانة الثقيلة يتحملها العلماء والدعاة والأدباء والمفكرون والكتاب والصحفيون والمربون والآباء والأمهات وكل من يساهم في تحريك دفة التربية والقيادة والتوجيه بطريق مباشر أو غير مباشر، يتحمل كل هؤلاء هذه الأمانة الضخمة وهذه المسؤولية العظيمة الكبيرة. فالأمة كلها تبع لهؤلاء، الأمة بتوجهاتها وبعقلياتها وبفكرها تبع لهؤلاء القادة ممن يشكلون عقلية أبناء هذه الأمة. الأمة تنتظر نتاج هؤلاء، وتنتظر توجيه هؤلاء، وتنتظر فكر هؤلاء. وأعظم دليل على فشل جل هؤلاء ما نراه الآن من حال مهين خطير لهذه الأمة، حيث أننا نرى الأمة إلا من رحم ربك تتعامل مع كل حدث ومع كل أزمة بسطحية مروعة، بسطحية مدمرة. نرى أن المسلم لا فارق بينه وبين هذا الرجل الغربي البتة، فالمسلم يتعامل مع الحدث كما يتعامل مع الحدث ذاته الرجل الغربي الذي لا يؤمن بإله ولم يهتدي من حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكمن الخطر أن الذي يحرك ويشكل هذه العقليات المسلمة بهذه السطحية الخطيرة هم القادة، هم العلماء، هم الكتاب، هم الصحفيون، هم الأدباء. وبكل أسف رفعت الأمة هؤلاء على الأعناق وفوق الرؤوس، وهم في الحقيقة إلا من رحم ربه كالطبل الأجوف، يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالف. جل هؤلاء لا يعرف قرآنا ولا يعرف سنة ولا يتصور المنهج التربوي الإسلامي بأصالته وشموله وكماله. ومن ثم فإن أي حدث لا يمر على هذا الفلتر النقي، على فلتر المنهج التربوي الإسلامي ليوظف هذا الأديب أو هذا الصحفي أو هذا الكاتب هذا الحدث توظيفا يتلاءم مع منهج الله ومع منهج رسول الله، فيخرج المسلم بعد ذلك من خلال هذه الرؤية المسلمة العقلية الواسعة، يخرج المسلم بعد ذلك برؤية تخالف تماما رؤية الرجل الغربي الذي صدر لنا هذا الحدث ليصرف الأمة عن دينها وعن طريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. كل الجرائد والمجلات والإذاعات والصحف ضخمت الحدث لامرأة زانية على أعلى مستويات هذه الأمة. قدم الحدث لامرأة ماتت هلكت مع عشيقها، يقدم الحدث بهذه الصورة التي تثير حالة غبش تحياها الأمة ويحياها الشباب. فيقف المسلم الآن، المسلم العادي البسيط، وهو لا يستطيع أبدا أن يستبين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، لا يعرف أبدا أين القدوة. ومن هي القدوة ومن هو القدوة والمثل. وهذا من اخطر ما تعانيه الحركة الاسلامية الان، الا وهي حالة الغبش والتذبذب الذي يعيش فيها المسلمون او جل المسلمين بمعنى دقيق. ولا يمكن على الاطلاق يا اخوة ان تخرج الامة لنصرة دينها الا اذا خرجت من هذه الحالة، من حالة الغبش والتذبذب، الا اذا تمايز الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. الا اذا اسقطت الامة كل هذه الشعارات المضللة وكل هذه اللافتات البراقة الخبيثة التي يتخفى خلفها اعداء هذه الامة ممن لا يرقبون في المؤمنين والمؤمنات الا ولا ذمة. لقد آن الأوان بكل صدق، آن الأوان ليرجع مثقف الأمة ومفكروها وعلماؤها وأدباؤها وقادتها، آن الأوان أن يتخلصوا من عقدة النقص أمام الغرب بكل ثقافاته ومعطياته وسلوكياته. آن الأوان ان يحذر هؤلاء القادة الامة من هذا الذوبان الخطير في هذه المناهج الغربية والثقافات الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا واخلاقنا وديننا. وقد حذر الصادق المصطفى من هذا الذوبان كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري انه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غير هؤلاء؟ تبعت الامة ثمن هؤلاء، مع ان الامة تعلم يقينا ان هؤلاء على ضلال وباطل، وانها تحمل منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لقد آن الاوان ان يتخلص هؤلاء من عقدة النقص امام الغرب بثقافاته ومعطياته وسلوكياته، لا سيما في الجانب الاخلاقي التربوي. وان كنت في الوقت ذاته اقول باعلى صوتي: لا حرج على الاطلاق ان تستفيد الامة من حضارة الغرب في الجانب العلمي، في الجانب المادي، في الجانب الصناعي. ليت الامة نقلت اروع ما وصل اليه الغرب في جانب التقدم العلمي، ليت الامة فعلت ذلك، لكنها بكل اسف تركت اروع، وانا اقر، اروع ما وصل اليه التكنيك الغربي في عالم الاتصالات، في عالم المواصلات، في عالم الذرة، في عالم الكيمياء، في عالم الطب، في عالم الجيولوجيا، في كل هذه العوالم تركت الامة اروع ما وصل اليه الغرب في هذا الجانب، وراحت لتنقل اعفن واقذر وارخص واحقر ما وصل اليه الغرب في الجانب الاخلاقي والتربوي الذي يصطدم مع عقيدتنا واخلاقنا وقيمنا وديننا. حتى رأينا من بني جلدتنا من يقول: لقد عزمنا على ان نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. تبعية جليلة وهزيمة خطيرة. لقد عزمنا على ان نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. خذ افضل ما عند الغربيين، لا حرج، واترك اعفن ما عند الغربيين مما يصطدم مع دينك وقيمك واخلاقك. اننا نشهد ازمة خطيرة للعقل المسلم تسبب فيها هؤلاء القادة الذين يوجهون، الذين يقودون التربية ويتحكمون في توجيه عقليات وتشكيل عقليات ابناء هذه الامة. انها امانة، الكلمة امانة، وتوجيه العقل المسلم امانة، فعلى هؤلاء ان يتقوا الله جميعا في توجيه الأمة الوجهة الصحيحة التي أرادها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، لتتبوأ الأمة من جديد مكانتها التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنا لا أنكر في الوقت ذاته أننا نرى من هؤلاء القادة من علماء وأدباء ودعاة ومفكرين وصحفيين من تحترق قلوبهم على أحوال هذه الأمة الجريحة، لكنهم يصرخون في صحراء مقصرة. أسأل الله أن يوصل صرخاتهم الصادقة إلى قلوب وآذان هذه الأمة في الشرق والغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أريد أن أطيل مع كل عنصر، فإن الموضوع والله طويل، وأنا كما ترون لا أريد أن أعالج الحدث في ذاته، وإنما أريد كما ذكرت أن أستخرج الدروس والعظات والعبرة التي يجب على كل مسلم أن يخرج بها من مثل هذه الأحداث التي تبين في كل مرة حجم الانحراف، حجم انحراف الأمة عن منهج ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أين الولاء والبراء؟ أين الولاء والبراء؟ والله إن القلب لا يحزن، والله إن القلب لا يحزن مع كل حدث نرى شرخا رهيبا لصرح عقيدة الولاء والبراء. رأينا هذا الشرخ الرهيب عند موت العندليب الأسمر، وعند قضية عبدة الشيطان، وعند قضية الانسفاخ، وعند موت سندريلا القرن العشرين. نرى هذا الشرخ الرهيب في صرح عقيدة الولاء والبراء. مسلم في مصر يضرب عن الطعام من أجل سندريلا القرن العشرين، ومسلم في باكستان ينتحر من أجل سندريلا القرن العشرين، وثالث يقول: لقد ماتا معا ليعيشا معا في الجنة. هكذا يقول الإمام ابن القيم: من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى، أكرر، من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى، من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، وهذه هي محبة المشركين. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين الصادقين وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن نعيم قلبه وقرة عينه في حب الله ورسوله والمؤمنين الصادقين. قال المصطفى كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. المؤمن قرة عينه ونعيم قلبه في البراءة من الشرك والمشركين. كيف يتعلق قلبك بمشرك أو مشركة؟ انتبه يا مسلم، انتبه لهذه الكلمات: لا يصح لك دين، لا يصح لك دين ولا اسلام ولا ايمان الا بموالاة الله ورسوله والمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. فتش عن دينك، فتش عن عقيدة التوحيد في قلبك. قلبك يتعلق بمن؟ قلبك فيه من؟ فيه حب الله، فيه حب رسول الله،
فيه حب الموحدين ام فيه حب الساقطين والراقصين والمشركين؟ مكتب يا مسلم، والله انني اصرخ بصدق واخلاص، كان احب لك ما احبه لنفسي. انا اخاطب المسلمين على وجه الارض، مكتب يا مسلمة، يا من تعلقت بمغني ساقط ويا من تعلقت بممثل هابط، فكر يا مسلم ونقش في قلبك عن حب الله ورسوله والمؤمنين. فان امتلأ قلبك بحب الله ورسوله والمؤمنين طرد اي حب للشرك والمشركين وللباطل والمبطلين وللساقطين والراقصين. تنقب الان بصدق. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. تنقب عن هذا الحب في قلبك الان، اصدق الله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. قران ربك ومثله. قال حذيفة بن اليمان: فليخش احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يدري لهذه الايه ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا من وحدتم الله، يا من اعلنتم الايمان بالله، نكبوا عن الولاء والبراء في قلوبكم. لقد ضاعت عقيده الولاء والبراء مع هذا التصالح والتقارب والود مع اليهود مع الشرك والمشركين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الامكان. وكذا تعادي جاهدا احبابه، اين المحبة يا اخ الشيطان؟ ان المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان. نعم، لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهروا. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعر. رابعا، فاعتبروا يا اولي الابصار. كان من الواجب ان يدندن الاعلام المسلم على العظة على العبرة. فلقد تحطمت السيارة التي ترتبها المرأة مع عشيقها وتحولت الى كومة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الاقدام، والعهدة على جريدة الاهرام على صدر صفحتها الاولى. لقد تحولت السيارة الفخمة الى كتلة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الاقدام على حد تعبير جريدة الاهرام على صدر صفحتها الاولى. اما لنا في هذا عبرة؟ ولكن العقول وجهت توجيها اخر، ان المؤمن الذي يرى برؤية القرآن ويرى برؤية السنة ينظر الى الاحداث نظرة اخرى.
لأن المؤمن يحمل قلبا وعقلا يختلف تماما عن قلب وعقل رجل لم يوحد الله جل وعلا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيارة الضخمة الفخمة تتحول في غمضة عين وانتباهتها إلى كتلة حديث. نعم، أراد ذلك العزيز الحميد قضى الملك. ولو كنت في بروج مشيدة إنه الموت، إنه الموت يا سادة، إنه الموت يا قادة، إنه الموت، إنه الحقيقة الكبرى التي يسقط عندها زبرات المتجبرين، إنها الحقيقة الكبرى التي يسقط عندها عناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ولكن ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، لا أيها الأمير، لا أيها الوزير، لا أيها الكبير، يا أيها الصغير. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى.
ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. اين الظالمون؟ اين الملوك؟ اين الحكام؟ اين الزعلاء؟ اين الوزراء؟ اين الامراء؟ اين الصالحون؟ اين الانبياء؟ اين الطالحون؟ اين الظالمون؟ اين الظالمون؟ اين الظالمون واين التابعون لهم في الغي؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وطغيان؟ هل ابقى الموت ذا عز لعزته؟ او هل نجا منه بالسلطان انسان؟ لا والذي خلق الاكوان من عدم الكل يسمى فلا انس ولا جان. قال تعالى كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ قال ابن عباس من راق اي من يرقى بروحه الى السماء. ايرقى بروحه ملائكة الرحمة ام ملائكة العذاب؟ وقال قتادة وقيل من راق اي من الذي يبذل له الرقية ومن الذي يقدم له الطب والعلاج ليحول بينه وبين الموت. تحرشت مستشفى كاملة الى الاميرة في موطن الحادث، واستمر اكابر الاطباء لمدة ساعتين كاملتين في اجراءات واسعافات اولية سريعة ليحفظوا هذا القلب وليمنعوا الروح، ولكن رب الروح قال لا. اذا قدر الملك شيئا فلا راد لقضائه، والله لا يمنعك منصبك ايا كنت، والله لا يمنعك مالك مهما كان غناك، والله سترحل، والله لو دام المنصب والكرسي لغيرك ما وصل اليك، والله ما وصل اليك. هذا طبيب في المخ، وهذا في القلب، وهذا في العظام، وهذا في الاعصاب، وهذا في الباطن، في الباطن، وغير ذلك غير ذلك. والكل قد التف حول الاميرة، ولكن ملك الملوك جل جلاله كان قد اصدر الاوامر لملك الموت، فاستقبل ملك الموت هؤلاء جميعا ونفذ امر الله وقضاء الله وقدر الله. وقيل من راق اي من يبذل له الرقية والطب والعلاج. لا، ان قضى الملك شيئا فلا يستطيع اطباء الدنيا ان يحولوا بين هذا وبين قدر الله وما اراده الله جل وعلا. ايها المسلم انظر اليه، التفت من حولها الاطباء، كل يبذل له الرقية، كل يبذل له العلاج. وانظر كذلك الى المسلم الذي نام على فراش الموت، والتفت من حوله الاطباء، كل يبذل له الرقية ويبذل له العلاج. فهو من هو؟ وهي من هي؟ صاحبة المنصب والجاه والوجاهة. وهو من هو؟ صاحب المنصب والجاه والوجاهة. انظر اليه، اصفر وجهه وشحب لونه وبردت اطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف الى انامل يديه وقدميه بل الى جسده كله. وفقه الله لكلمة لا اله الا الله. فينظر في لحظة صحوة بين السكرات والقربات، فاذا وعى ما حوله من الاطباء والاهل والاحباب، نظر اليهم نظرة باشية، نظر اليهم نظرة استعطاف، نظر اليهم نظرة رجاء. يا اخواني، يا احبابي، يا اهلي، يا اولادي، لا تتركوني وحدي ولا تفرجوني في لحدي، فدوني باموالي، فدوني باعماركم. انسيتم من انا؟ انا ابوكم، انا اخوكم، انا الذي بنيت لكم القصور يا اولادي، انا الذي عمرت لكم الدور، انا الذي بنيت لكم القصور. فمن منكم يزيد في عمري ساعة او ساعتين او يوما او يومين او سنه او سنتين، لا ثم لا، وما يعلو صوت الحق فيقول جل وعلا: فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليهم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما المقربين فريح وريحان جنة عميم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الامراء والاميرات والجبابرة، سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الامراء والاميرات والجبابرة، وانهيت بالموت امال الحكام والقوافرة، ونقلتهم بالموت من القصور الى القبور، ومن ضياء المهود الى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والجواري والغلمان الى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الوان الطعام والشراب الى التمرغ في الوان الوحل والتراب. سبحانك، فسبح باسم ربك العظيم. دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينتهي الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاهن تلعب، والروح منك وبيعة اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. اسأل الله ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وان يرزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. ولا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، اريد ان اذكر اخواني واخواتي من المسلمات ممن فتنوا بمثل هذه الحياة التي تعرفوا عليها من خلال هذه الحملة الاعلامية المكثفة
فظن كثير منهم أن هؤلاء هم الذين يعيشون حياة السعادة. أحببت أن أذكر نفسي وأن أذكر إخواني وأخواتي بأن أهل الكفر وبأن أهل المعصية وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراغين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه كما يأبى الله إلا أن يسعد من أطاعه واتقاه. السعادة يا إخوة والله ما كانت في القصور، فكم من قصور فارهة يعيش أهلها في شقاء وضنك. السعادة يا إخوة والله ما كانت في المناصب، فكم من أناس يجلسون على الكراسي لا يشعرون بلذة النوم ولا براحة الضمير. السعادة يا إخوة والله ما كانت في المال، فكم من أصحاب أموال يقلقون ويخافون في الليل والنهار. لا يشعر بالسعادة إلا من رزقه الله الإيمان والتوحيد. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يشعر صاحب المال بلذة وسعادة إلا إذا ملأ الله قلبه إيمانا فعرف وظيفة المال والغاية من المال. لا يشعر صاحب المنصب باللذة والسعادة إلا إذا استغل منصبه وكرسيه في طاعة الله وفي تفريج كربات الناس وخلق الله. لا يشعر صاحب القصور بالسعادة إلا إذا عمرها بذكر الله وتقوى الله والإيمان بالله جل وعلا. فإن السعادة يا إخوة مصدرها هنا، مصدرها الصبر. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فقد يعيش الإنسان في قصر فارس ويقف في حديقة القصر الرائعة ومع ذلك يشعر باختناق، بل يفكر في الانتحار. لماذا؟ لأن السعة والضيق ليست في المكان وإنما هي في الصدور. ألم نشرح لك صدرك، نعمة شرح الصدر، نعمة الرضا، نعمة الطمأنينة، نعمة الإيمان، نعمة الذكر، نعمة الأنس بالله جل وعلا، نعمة الشوق إلى لقاء الله. فكم من فقير قد لا يجد قوت يومه ومع ذلك فهو يشعر برضا ويشعر بانشراح في صدره ويشعر بسعادة. وهؤلاء هم الذين تكتمل سعادتهم في الآخرة إن شاء الله تعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأن الذين سعدوا ففي الجنة اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وأن الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وفي صحيح مسلم من حديث أنس يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي لفظ: فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل جلاله. قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وعملاء اليهود، برحمتك يا أرحم الراحمين، بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم املأ قلوب اليهود نارا، اللهم املأ بيوت اليهود نارا، اللهم دمر بيوتهم قبل أن يدمروا الأقصى. اللهم كما ريعوا إخواننا في فلسطين ولبنان فريعهم يا رب العالمين، اللهم كما ريع اليهود إخواننا في فلسطين ولبنان فريعهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين وضعف المؤمنين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصرنا من الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.